بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم في استئناف حديثنا حول صناعة النجاح. هذا البرنامج يدور حول كيف ننجح، كيف نكون سعداء. وتحدثنا عن أن النجاح معادلة تشمل النجاح في داخل الإنسان، والنجاح في علاقاته، والنجاح بأن يكون معطاء صاحب إنجازات. ثم وصلنا إلى الحديث عن أن أعظم النجاح هو أن ينجح الإنسان مع ربه، ينجح في آخرته. وقد بدأنا بالحديث حول أول مبدأ من هذه المبادئ، وهو أن يكون الإنسان صاحب عقيدة سليمة، يعرف لماذا خلق، ومن خلقه، وما مصيره، كيف يحيا، ما هدفه، حرية الاختيار التي أعطيت له كيف يستغلها. هذه بعض معاني النجاح، وهناك معاني أخرى مهمة جدا في النجاح الأخروي. بدون الإيمان سبحان الله لا توجد السكينة، الاطمئنان الداخلي، الارتياح. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الناس سبحان الله يعيشون في قلق، قلق شديد يحيط بالإنسانية، يحيط بالبشرية من كل نواحيها، قلق. بعض الناس قلق على نفسه، يخاف من المرض ويخاف من الموت. في بعض الناس عنده قلق على أولاده أنه ما مستقبلهم وما الذي سيحدث لهم، وقلق. في بعض الناس قلقين على الرزق، قلق إن هل سأجد ما آكل، وكيف سأدفع الإيجار، وكيف سأدخل أولادي في المدارس، وكيف سأنفق على كذا. بعض الناس قلق على تجارته، قلق، قلق شديد. بعض التجار، تخيلون بعض التجار الكبار هؤلاء الذين عندهم الملايين بل البلايين مرتاحين، بعضهم تلقى ما ينام الليل قلق لأن في مشروع مهدد، ولا في مناقصة قد تذهب عليه، ولا في يعني فرصة استثمارية قد لا يحققها، قلق قلق. وفي بعض الناس قلقين على علاقة معينة، أخشى أن أفقدها، قلق قلق قلق. سبحان الله يحيط بالبشرية قلق. المؤمن الذي استقر معنى الإيمان في نفسه ما عنده هذا القلق. إن وجد عنده شيء من قلق فهو شيء بسيط يغلبه بالسكينة التي تسيطر على نفسه وقلبه. المؤمن يؤمن أن عليه أن يعمل، وعليه أن يبذل الجهد، ويخطط ويتقن، ويفتح أبواب الفرص، ويغلق أبواب المخاطر. هذا واجب. لكنه في نفس الوقت يؤمن أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. تعجبني قصة لأحد أصحابي. كانت زوجته تحب أمها حب شديد جدا، وهم كانوا عايشين معنا في أمريكا، الأخ وزوجته، والأم كانت في الكويت. وتوفيت الأم، ووصل الخبر إلى الزوج الآن كيف سيخبر زوجته وهي متعلقة بأمها هذا التعلق الشديد. فجاء إليها وقال لها عندي مشكلة، شافته مهموم. قالت له خير؟ قال عندي مشكلة. قالت ما مشكلتك؟ قال عندي واحد من أصحابي في أحد من الذين يحبهم حب شديد مات، وصلني الخبر وهو الآن ما يعرف، فماني عارف كيف أوصل له الخبر. فأجابت بإجابة المؤمنة الواعية، قالت قل له يعني أن الأمر بيد الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، هو الذي أعطى، وهو الذي يأخذ سبحانه، وأن الإنسان المؤمن ليست نهاية الدنيا نهاية الآخرة، وأن إن شاء الله سينتقل عزيزه هذا من حياة شقاء وتعب ونصب إلى حياة إن شاء الله جنة وراحة، ما دام هذا من الصالحين فلا يقلق. وأن المؤمن يجب أن يرضى بقضاء الله وبقدر الله عز وجل.
بدأت تتحدث عن هذه المعاني. فلما انتهت قال لها إذا احتسبي أمك عظم الله أجرك. فصبرت ورضيت. شوف المؤمن الذي يؤمن بهذه المعاني، سبحان الله كم من إنسان لما يفقد العزيز مثلا تبقى قضية الانهيار والقلق تتجلى، ما في سكينة، ما في طمأنينة، تتجلى. بعض الناس لما يفقدون عزيز يبدأ يوسوس ويبدأ والآن سيأتي وما ينام الليل والكذا، بينما المؤمن الذي استقر الإيمان في نفسه يعلم أن هذه الدنيا ليست هي النهاية، وأن ما عند الله خير وأبقى، وأن المؤمن إذا صبر فأجره عظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لما تستقر هذه المعاني، من الذي يقلق؟ الذي يقلق الذي لا يؤمن بآخرة، الذي لا يؤمن بأن هناك شيء بعد الممات. أما المؤمن الذي يعلم أنه سيلقى نتائج عمله، وأن الدنيا مزرعة والآخرة حصاد، الذي يستقر عنده هذا المعنى، والذي يستقر عنده أن الأمر كله لله، لله لله الأمر من قبل ومن بعد، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة في النهاية فيما يحدث حولنا من قضايا، هذا بيد الله عز وجل. فيما نقرر كيف نتصرف نحن تجاه ما يحدث حولنا، هذه المسألة بأيدينا. إذن الله سبحانه وتعالى مصرف الكون ومصرف الخلق. إذا استقرت هذه المعاني في النفس استقرت معها معاني السكينة، وإلا سيحدث القلق والوحشة والضيق والحسرة تتجلى في النفس الإنسانية. هذه المعاني علاجها في الكلمات التالية: إن في القلب لوحشة لا يملأها إلا الأنس بالله. قد يأنس الإنسان بأصحاب، بأحباب، قد يأنس بوسائل ترفيه، قد يأنس بأن ينشغل بتلفزيون ولا إنترنت ولا بكرة ولا بمسرحية ولا سينما ولا طلعة على البحر ولا غيرها وغيرها، ولا سوق ولا علاقات محرمة ولا، قد يأنس الإنسان من مثل هذا. لكن أنا أريدكم أن تتخيلوا معي مجموعة من الشباب والبنات الذين انحرفوا وعايشين في سهرة سكر وعربدة وانحلال أخلاقي، والبنت تتميع والولد يضحك، يعني المشهد الفاسد. أبيكم تتخيلون معي هذا، ثم تتخيلون معي أن الحفلة انتهت. انتهت الحفلة، ما هي الحفلة تستمر طول عمر، ستنتهي الحفلة. وبعدين رجعوا وهم سكارى ولا غير هذا إلى بيوتهم، وألقى الولد نفسه وألقت البنت نفسها ناموا. الآن ما زال المشهد ما انتهى. تخيلوا معي لما استيقظوا من النوم، ما حالتهم في تلك اللحظة؟ إيش أخبار الصداع؟ إيش أخبار السعادة اللي كانوا فيها كما يظنون في تلك اللحظات؟ هل هي ما زالت مستمرة؟ هل يشعرون بالسعادة في تلك اللحظات بعد ما استيقظوا الآن من النوم؟ الآن جلسوا غسلوا شوي، جلسوا الآن على الإفطار ولا ألقوا بأنفسهم على أريكة، هل هم سعداء في تلك اللحظة؟ هل هم سعداء؟ بالله عليكم هل هم سعداء؟ هذا هو المعنى الذي أتحدث عنه. أنا أتحدث عن سعادة دائمة، سكينة دائمة، ليست سعادة مؤقتة. يحاول الإنسان أن يشغل نفسه بمظاهر سعادة. السعادة الحقيقية هي التي تحدث للإنسان عندما يكون صاحي واعي وحده، مع ذلك يشعر أنه سعيد. أما السعادة التي تمثل تمثيل، السعادة التي يحاول الشباب أن يشغلوا أنفسهم بها، هذه ليست سعادة حقيقية، هذه محاولة لتغطية القلق والهم والوحشة والتشتت والوحدة والهموم والمستقبل
وأنا كيف عايش والأمراض وغيرها، هذا الهم الذي يحيط بالإنسان. فقط المؤمن الذي استقرت نفسه هو الذي يستشعرها. هذه هي السعادة الحقيقية، السعادة التي لا تشترى بمال، السعادة التي لا يحصل عليها حتى الملوك إلا من فهم معنى السعادة. إذن نحن في سعادة لو علم بها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. هي ما هي هذه السعادة؟ السعادة التي يستشعرها الإنسان حتى لما يكون وحده، السعادة التي يستشعرها لما ما يكون معه أنيس ولا جليس ولا تلفزيون يشغله ولا هاتف يلهيه ولا يعني شيء من ملاهي الدنيا. هل أنت سعيد في هذه اللحظات؟ هل أنت سعيدة في هذه؟ يا بنتي يا أختي، هل أنت لما تكوني وحدك سعيدة؟ هل تشعرين بالطمأنينة والأمان؟ هل عندما يضيق المال ما في فلوس، شو أخبار السعادة في تلك اللحظة؟ كم من مشاكل زوجية سببها القلق على المال، الرجل يريد أن يقتر والمرأة تريد أن تصرف والفلوس ما في والبيت ضيق والمستقبل مؤلم، عايشين في قلق على هذا المال. كم من إنسان عايش في قلق على هذا المال؟ أما المؤمن المال في يده ليس في قلبه. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أيكون المرء زاهدا وعنده 1000 دينار؟ يعني 1000 دينار ذهب، يعني مثل لو سألنا اليوم ممكن واحد يكون مليونير وزاهد؟ قال: نعم. قالوا: كيف؟ قال: بأن تكون الدنيا في يده وليست في قلبه. قالوا: وما علامة ذلك؟ هل في علامة تدلنا على أن الدنيا في أيدينا وليست في قلوبنا؟ قال: نعم، إذا زادت لم يفرح وإذا نقصت لم يحزن. هو يتعامل مع الدنيا بيده وليست في قلبه. بعض الناس لما يشوف الرصيد في البنك نزل مصيبة وخايف مشكلة، ولما تبدأ الفلوس تصعد ارتاح وسعيد، لما تنزل الفلوس يبدأ يتوتر ويمكن يسب اللي حواليه ويشخط على أولاده وعلاقته مع زوجته يتوتر. عايشين عبيد للمال. أما العبد لله عز وجل الدنيا في يده، الأنس بالله عز وجل. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يلخصها سبحان الله بكلمتين لما جاء وقت الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. الله، يا أجملها من كلمة، أرحنا بها يا بلال. يعني خلينا نقف أمام الله عز وجل، نناجي الله سبحانه، نشكره على عطائه، نشكره على الإيمان، نشكره على اليقين، على الأنس به، على السكينة، على أن احنا ما عشنا في قلق، على أننا نعرف هدفنا، نعرف لماذا وجدنا. هذه نعمة، نعمة. ملايين بلايين البشر ضايعة، نحن نريد أن نعيش في هذه السعادة ونشكر الله عز وجل عليها. فنقف بين يدي الله عز وجل بكل سعادة وبكل أريحية وبكل اطمئنان: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بعض الناس يتعاملون مع الصلاة: أرحنا منها، يعني خلنا نصلي عشان لا يحاسبنا الله عليها يوم القيامة. هي الصلاة أعظم من هذا. الصلاة سبحان الله منهج حياة، هذه مناجاة الله عز وجل منهج حياة. الصلاة إذا استقرت في النفس معاني العبودية ومعاني الاتصال ومعاني المناجاة والنجوى مع الله عز وجل، أن يقف الإنسان بين يدي الله يقول: اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر، أعطيتني، رزقتني، رزقتني المال، رزقتني الأهل، رزقتني الصحة. كم من إنسان محتاج أن يعرف نعمة الصحة، كم من إنسان
يتمنى الولد ولا يتمنى الزوجة ولا يتمنى العلاقة الحميمة. كم من إنسان يتمنى الوظيفة، يتمنى الرزق، يتمنى أنا الحمد لله أعطيتني رزقتني، فيشكر الله عز وجل. كم لحظات أنس هذه التي يعيشها الإنسان، فإذا أضفت لها معاني التأمل والتفكر هنا ترتقي في المراتب العالية. قفوا معي ومع هذه الآية: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. شوفوا يذكرون الله دوما، الله 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 على لسانهم. اجعل لسانك راطبا بذكر الله الذي خلقك، الذي أعطاك، الذي رزقك، ليس فقط لأنه شكر، وإنما لأن الذكر بحد ذاته سعادة. الذكر اطمئنان للقلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بدون الله لا تطمئن القلوب. يتفكر يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. شوفوا من عظمة الإسلام، الذكر من أعظم العبادات التي ليس لها وقت وليس لها شكل، على أنت نايم بوضوء بغير وضوء اذكر الله عز وجل، اذكر الله مستلقي جالس في السيارة بدل ما تنشغلك بشيء فاسد ولا كذا، انشغلك بذكر. ثم أن هذا الذكر يصنع لك المعجزات يوم القيامة من القصور والثمار والأشجار التي تغرس لك بذكر الله عز وجل. الذكر جزء أساسي من صناعة السعادة وصناعة النجاح، ذكر الله عز وجل. من الإنسان لو أسدى لك نعيما فضلا تشكره وتودي رسالة شكر، يمكن درع تذكاري وتذكر دائما أمام الناس، كيف بالله الذي أعطاك كل شيء يا مؤمن يا مؤمنة. تفكروا في نعم الله عليكم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ألا تستحق منا أن نذكر وأن نتفكر ونتأمل في هذا الخلق العجيب، هذه الأرض اللي احنا واقفين عليها الآن؟ نحن نعلم جميعا الآن أنها تدور بسرعة خطيرة جدا، وليس فقط تدور، وهي تدور حول نفسها، تدور حول الشمس. طيب كيف نحن واقفين عليها ما نحس بهذه الحركة، هذا الإعجاز؟ ألا يستحق ذكر؟ ألا يستحق تأمل؟ ألا يستحق شكر؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه المعاني عندما تتجلى معاني السكينة. أنا لعلي أطلت في الحديث حول هذه المعاني، لكن لهدف أنها هذه السعادة الحقيقية، هذا هو النجاح الحقيقي، التأمل المبني على إيمان ويقين الذي ينتج عنا ذكر وينتج عنا صلاة وينتج عنا استقامة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر. إذن هذا المعنى الذي تصلح به حياة البشرية في الدنيا وفي الآخرة، ويصلح به أمر الفرد والمجتمع، هذا الذي نتحدث عنه. بدون هذا يا أخواني يا أبنائي يا بناتي، بدون هذا تستقيم الحياة، بدون هذا ما يحدث النجاح، بدون هذا الذكر والتجلي والتأمل والمناجات والشكر، بدون هذا تنحرف حياة البشر وتضيع. اذكروا الله يذكركم، ولا تكونوا ممن نسوا الله فنسيهم. مزيد من معاني صناعة النجاح في لقائنا القادم إن شاء الله. فالسلام عليكم ورحمة الله.